السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يبلغنا كل خير وهدى، وأن يعصمنا من كل شر وردى، وأن يحفظنا على السنة والهدى، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أنهينا ما يتعلق بباب الهدي والأضاحي، ووعدنا بإذن الله جل وعلا أن نبتدئ أو نشرع في كتاب الجهاد، كتاب الجهاد فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كان على سبيل الاختصار الاقتضاب، ومع مسيس الحاجة إلى زيادة بعض المسائل والوقوف عليها وبحثها مما يحتاج إليه طالب العلم في هذا الوقت، ومما يحتاج إلى التبصير به في هذه الأعصار، فسيتطلب ذلك منا الوقوف على بعض المسائل ومدارسة ومباحثة بعض المباحث التي ربما لم يذكرها المؤلف هنا وذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في كتبهم الأخرى، فسنحاول جاهدين أن نقف على هذه المسائل ونعرضها بين أيديكم، والله الموفق والمستعان. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، وجرت طريقة الحنابلة رحمه الله أن يجعلون كتاب الجهاد من كتاب العبادات، وإلا فإن الشافعية وجمع من الفقهاء يذكرون هذا الكتاب أو كتاب الجهاد في آخر كتب الفقه في السير ونحوها، لكن الحنابلة اختاروا أن يكون من قسم العبادات، خاصة أنه من أعظم ما يتعبد لله جل وعلا به. وقد مر بنا في الكلام على باب صلاة التطوع ما أفضل ما يتطوع به، وهذا بحث يبحثه الفقهاء هناك ويشيرون إليه هنا يعني في كتاب الجهاد، وذلك لأن قول أحمد رحمه الله أن الجهاد أفضل ما يتطوع به بعد إتيان الفرائض، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس رجل مؤمن يجاهد في سبيل الله جل وعلا، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الجهاد أفضل من العلم وتعليم العلم والجلوس له؟ ذكر الفقهاء ما يتعلق بذلك في ذلك الموطن، وأيضا نقل عن أحمد في هذا روايتان، ومما ذكر عن أن تعليم العلم أفضل من الجهاد، وذلك لأنه أصل الجهاد وأعظم الجهاد، ولأن الجهاد باليد كل يقدر عليه ويسهل على الناس البذل فيه، لكن الجهاد بالقلم والبنان بالعلم والتعليم لا يستطيعه إلا من انتصب لذلك لهذه الوظيفة وتخلص من جميع الأشغال وأفنى عمره وأيامه لهذا الميدان. ولذلك نص جماعة من أهل العلم، وكما قلنا من أنه رواية عن أحمد، أن باب العلم والتعليم هو من الجهاد، وهو أفضل من الجهاد بالنفس والبذل
المال فيه، وهذا له وجه. فإذا ما قلنا من أن الحاجة في وقت أو في زمان أو في حال أو في آن إلى نحو تعليم الناس والانتصاب للعلم، فإنه ولا شك يكون ذلك مما يتأكد به تفضيل العلم وتعلمه على الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فعلى سبيل المثال، في هذه الأزمنة التي كثر فيها التخبط، كثر فيها الجهل، كثر فيها الدعوة إلى البدع والمحدثات، كثر فيها الضلال، كثر فيها صرف الناس إلى ما لا يجدي ولا يفيد، ودعوتهم إلى ما يكون فيه الزيادة في الرغبات والانهماك في الشهوات من المحرمات، صغائر الذنوب والكبيرات، فإن ذلك لا شك يكون من أعظم أو مما يتأكد به أن العلم والدعوة والتعليم والانتصاب له أفضل وأتم. ومن استشعر هذه الوظيفة وهذه الحاجة ثم إنه خلى بين نفسه وبين العلم ولم يعرض عن ذلك ولم ينصرف لأي شيء من شهوات الدنيا ورغباتها أيا كانت دعوة النفس إليها ومسيس الحاجة فيها، فإنه بإذن الله جل وعلا سيكون من المجاهدين، وهو من أفضل أنواع الجهاد الذي يطلب به الأجر عند الله جل وعلا. وإنكم لترون انصراف الناس عن العلم وتخبطهم فيه وحاجتهم إليه ما يدعو إلى زيادة البذل والبحث والنظر والدراسة لمسائل العلم والانكباب عليها. فإذا هذا ما يتعلق بأصل البحث أو موطن كتاب الجهاد ودرجته في العبادات ومنزلته عند أهل الإسلام، ولذلك جاءت فيه أحاديث كثيرة دالة على فضله داعية إلى البذل فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيل الله جل وعلا إن يجاهد في سبيل الله، إن مات فدخل الجنة، وإن رجع إلى أهله مع ما وإن رجع إيش الحديث لا لا وإن رجع مع ما نال من الأجر والغنيمة، أو رجع لم ينقص من أجره شيئا مع ما ينال من الغنيمة، أو كذا اللفظ نسيته الآن. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، بل لربما ألف بعض أهل العلم في ذلك كتبا في الدلالة أو في جمع الأحاديث الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه إذن مسألة من المسائل. مما يتعلق أيضا بكتاب الجهاد أن الجهاد أو تعريف الجهاد في اللغة من جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، بمعنى بذل الوسع والطاقة واستفراغ جميع القدرة ذبا عن الدين ودعوة إلى سبيل الله جل وعلا، وهو في الإصطلاح كما عرف ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى قتال الكفار خاصة، قتال الكفار خاصة. فيفهم من ذلك أن أنواع القتال الأخرى وإن كان مأمورا بها فإنها لا تدخل في مسمى الجهاد بخصوصه. ولذلك يقول الفقهاء رحمه الله فيخرج من ذلك مثل قتال البغاة وقتال قطاع الطريق والخوارج، فإن هذا لا يدخل في حكم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وإذا قلنا من أنه لا يدخل في حكم الجهاد بمعنى أنه ما جاء من الأحاديث والأحكام المترتبة على الجهاد فإنها لا تنطبق من كل وجه على ذلك، على تلك الأنواع من القتال. فتسمية هذه الأنواع من القتال جهادا هو يعني للاشتراك النسبي في بذل الوسع وفي بعض الأحكام، لا أنه ينطبق عليه أحكام الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولا يعني ذلك أن ذلك القتال لا يكون مأمورا به، لا، بل لربما في بعض الأحوال كان مثل الجهاد في سبيل الله أو أعظم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن ذلك كله داخل في الذب عن حياض الدين وحفظ جماعة المسلمين والقيام على مصالح العباد والبلاد. لكن من جهة المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء فإن ذلك لا يكون داخلا فيه. أيضا مما يتعلق بالكلام على الجهاد فإن الجهاد في شرعيته مر بمراحل، أولها المنع منه، فإنه في أول الإسلام لم يؤذن بمقاتلة المشركين ولا بمجاهدتهم في أول بزوغ شمس الإسلام وظهور دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى هاجر المسلمون ونزل قول الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فكان ذلك إذنا في المدافعة لمن بغى عليهم أو اعتدى أو تسلط عليهم. ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة نزلت الآيات والأدلة في الأمر بالجهاد ابتداء والحث على ذلك ولوم من تخلف بدون عذر، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم بعد ذلك الدرجة الرابعة أن الجهاد كان يجب على كل أحد بالنفرة العامة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. ففي الدرجة الرابعة جاء الإذن في قول الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا كان هذا آخر الأمر أن النفرة لا تجب عامة ولا تكون على كل أحد، وبذلك استقرت فرضية الجهاد على هذه الحال. وهنا يتعلق بذلك مسألة، وهي هل تكون أو هل يكون الأمر بالجهاد باقيا من كل وجه ونسخت الحال التي قبلها، أم أنه لا يزال الحكم أو القول ببعض الأحكام التي انتقل منها الجهاد تدرجا، أو بعبارة أخرى إذا عجز المسلمون عن الجهاد لضعف حل بهم، فهل يرجع الحكم كما كان في أول الإسلام من المنع منه وعدم فعله أو القيام به، أم أن ذلك حكم قد نسخ وانتهى؟ ذهب جماعة من أهل العلم، وهذا ظاهر أيضا في تحقيق كلام الفقهاء في الجملة، أن الحكم في ذلك باق، وأن الحال في الجهاد لأهل الإسلام على الحالين، فإن كانوا في قوة وقدرة كان واجبا عليهم بحسب ما جاءت به الأدلة في الدعوة إلى دين الله جل وعلا وهداية الناس إلى الإسلام، وإن كان فيهم ضعف وعدم قدرة فيكون ذلك كما كان الحال في العهد المكي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ممنوعا من ذلك مكفوفا عنه. وهذا مما ينبغي الوقوف معه، والحديث عنه في هذا الآن، لأن كثيرا من الناس مع ضعف المسلمين وقوة الكافرين، وإذا حصلت بعض الأحداث أو جرت بعض الأشياء التي يحصل فيها شيء من الحنق وغيظ أهل الإسلام بما يفعله الكفار، سواء كان ذلك في فلسطين أو في غيرها من بلاد المسلمين، فإن ذلك ربما يحمل على الفزع إلى الجهاد أو الدعوة إليه بدون ما نظر إلى الأحكام وتروي فيما ذكره فقهاء الإسلام والصدور عن الأدلة. ولأجل هذا ينص الفقهاء رحمه الله أنه إذا عجز المسلمون عن الجهاد إما لقلة المرعى يعني لدوابهم، أو لعدم الماء في سفرهم يعني لأبسط الأمور أو أيسرها، فإن لهم أن يؤخروا الجهاد عن وقته وأن يوجلوه عن محله. وهذا يتفرع عليه مسألة أخرى، وهي أن الجهاد هل هو مقصود لذاته، يعني يراد الجهاد في ذاته، أم أنه مقصود لما يترتب عليه من الدعوة إلى دين الله وهداية الناس وفتح البلدان وغير ذلك من الحكم التي لأجلها شرع الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وإن الفقهاء وأهل العلم يذكرون في المقاصد أن الشرع إنما شرع الجهاد لما يحصل له به من الأثر من نكاية الكافرين ودعوة الناس إلى دين خير المرسلين. ولأجل هذا فإنه مما يعلم يقينا بلا شك فيه أنه لو ذهب جيش المسلمين إلى بلد من البلدان فانصاعوا وانقادوا فإنه لا يجوز قتالهم. فلو كان الجهاد مقصودا لنفسه لذاته لم يطلب منهم دعوتهم إلى الإسلام أو طلبوا الاستجابة لدين الله جل وعلا والانقياد له. فدل هذا على أن الجهاد لا يقصد لذاته. ولأجل ذلك قلنا من أنه في وقت الضعف والفاقة وعدم القدرة فإنه لا يكون مشروعا، لأنه ليس مطلوبا من المسلمين أن يريقوا دماءهم وأن تذهب قوتهم، ولكن أريد للجهاد مع قوتهم أن يحصلوا الدعوة إلى دينهم وطلب هداية الناس إلى ذلك. فهذا من الأمور المهمة التي إذا عرفها طالب العلم فإنها تنجلي عنه كثير من الإشكالات. نعم. وهو فرض كفاية، وهذا بيان حكم الجهاد. فالجهاد كما ذكرنا من أنه فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولا يقال إذا قام به البعض، لأن البعض قد لا يكون كافيا كما مر التنبيه على ذلك غير مرة. فإذا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن السؤال هنا في قول المؤلف وهو فرض كفاية إلى أي شيء يتوجه؟ هل هو إلى الجهاد بالنفس أو هو إلى الجهاد بالمال؟ والذي يظهر هنا أن مراد المؤلف إنما هو في الجهاد بالنفس، وهذا هو أكثر إطلاق الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، أن تعلق فرض الكفاية هو في جهاد النفس، هو في جهاد النفس، وعلى ذلك يريدون الآيات والأدلة الدالة على الحث عليه وطلب تحصيله وبيان الفضل والدرجة لمن فعله. فلقائل أن يقول فما يكون حكم الجهاد بالمال؟ هل هو داخل في هذا المعنى أو في هذا الحكم في كونه فرض كفاية أم لا؟ مشهور المذهب عند الحنابلة وقول أكثر أهل العلم أن الجهاد بالمال سنة وليس بفرض كفاية، وأنه في منزلة دون منزلة الجهاد بالنفس. ولكن في قول عن أحمد واختاره ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى أن الجهاد بالمال حكمه حكم الجهاد بالنفس، في أنه فرض كفاية، وذلك لأن الله جل وعلا سوى بينهما في مواطن كثيرة من كتابه: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ولأنه من جهة المعنى لا يتأتى الجهاد بالنفس حتى يحصل بذل المال، فلعله يدخل فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقالوا من أنه في أقل الأحوال أن يكون مثل الجهاد بالنفس، في أن كل واحد منهما فرض كفاية، وهذا القول له وجاهة من جهة الدليل، إلا أن أكثر أهل العلم على أنه مستحب وليس بفرض كفاية. إذا قيل من أن الجهاد فرض كفاية، فإن المقصود هنا أن الجهاد يحصل بمن تقوم بهم الكفاية، وليس الكلام في أن إقامة الجهاد فرض كفاية. الفرق بينهما ما هو؟
الأول يعني من يتحقق حرف النصر، يعني المقصود غير الجهاد، ليس المقصود الجهاد لذاته، حكم
القوم، يعني أن هذا الحكم يأتي أو يتوجه إذا أقيم الجهاد، في أنه لا بد أن يقوم به من يكفيه، يعني إذا دعا الإمام إلى الجهاد لا بد أن يقوم من يكفي، لكنه ليس فيه أن إقامة الجهاد فرض كفاية. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إذا قلنا من أن الجهاد فرض كفاية معناه مطلقا، معناته أن الإمام لو تأخر أو تخلف عن إقامته لوجب على الناس أن يقيموه، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. ولذلك إذا قلنا من أن الجهاد فرض كفاية، يعني في قيام من يكفي عند الأمر به والدعوة إليه. وأما إقامة الجهاد فإن مردها ومرجعها إلى الإمام، وهي إذن من المهام التي تناط به وعليه مسؤوليتها. فلقائل أن يقول: فإذا لم يقم به الإمام، نقول إذا لم يقم به الإمام فإنه ليس لأحد أن يقوم به، لأن الإمام من جهة الأصل هو الذي توجه إليه الحكم. ولذلك يقول الفقهاء: والجهاد ماض مع كل إمام بر أو فاجر. ولأنه من جهة المعنى هو الأدرى بمصلحة أو بما تحصل به المصلحة، والأعرف بتحصيل القدرة من عدمها، بتحصيل القدرة من عدمها. فإن قال قائل فإن علمنا يقينا أن المسلمين قادرون على الجهاد ومع ذلك لم يقم به الإمام، فنقول في هذه الحال من أنه لا يسع الناس الافتيات على الإمام، وأن تقصير الإمام في ذلك يكون بينه وبين الله جل وعلا. فإن كان ذلك لاجتهاد صحيح فكل مجتهد له نصيب، وإن كان ذلك لتقصير فإنه يتحمل تبعته بين يدي الله جل وعلا. وذلك أنه لو قيل بغير ذلك لأدى إلى مفاسد أعظم من مفسدة تضييع الجهاد من إمام قصر في القيام به وهو قادر عليه، لأن المفاسد التي تحصل بالافتيات على الإمام أعظم من المفسدة الحاصلة بتفويت الإمام للجهاد مع قدرته عليه، أليس كذلك؟ وبيان هذا بالتوضيح بالمثال. فإنه لو كان إذا طبعا مع التيقن الآن أننا قادرون على الجهاد، لو افترضنا أن الإمام لم يقم به فإن هذا لو قلنا بأن للناس أن يقوموا به فيمكن أن يقول قائل نقوم بالجهاد هنا، ويقول قائل آخر نجاهد هنا، ويقول آخر لا يحل جهاد هؤلاء، وتحصل بذلك ماذا؟ يحصل للمسلمين تفرق ونزاع، وتذهب جماعتهم وتتفرق كلمتهم، وربما يوقع الجهاد في غير محله، وربما يوقع الجهاد في غير محله، فيجاهد من لا يصح جهاده، ويقاتل من لا يجوز قتاله، إما لكونه له عهد وميثاق، وإما لغير ذلك من الأسباب التي يحصل بها أو يمتنع بها من الجهاد في أحوال مختلفة كما ذكر الفقهاء. يعني لو كان مثلا هذا الثغر أو هذا المكان فيه قوة للكفار، إذا دخل معهم في قتال أو نحوه فلربما يستأصلون المسلمين ويذهبون دولتهم، وهؤلاء الناس لا يعلمون، ولا بد أن نقوم بالجهاد، فقاموا به في هذا المكان ولا يعرف ذلك، ولا تناط هذه إلا بولي الأمر لتحصل المفسدة لتحصل المصلحة وتحفظ البلاد من المفسدة. وكما قلنا أنه في بعض الأحوال قد يكون تقصير، لكن هذا التقصير من ولي الأمر أخف من حصول المفاسد في الافتيات عليه. ولأجل ذلك أكد أهل العلم على هذه المسألة أيما تأكيد. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له يعني أو عن القتال مع الإمام، أو سئل عن الإمام يشرب الخمر ويكون عنده الغلول، قال إنما ذلك على نفسه القتال مع الإمام. وهذا يعني حد فاصل في مثل هذه المسائل وتبيانها، وذلك أنكم تعرفون أنه إنما حصل البلاء على العباد والبلاد في هذا الوقت حينما حصل الافتيات في هذه المسائل، وصار أمر الناس إلى النزاعات واستبيحت دماء من لا يجوز استباحة دمائهم، ودخل الناس في مسائل لا انتهاء لها من الإشكالات والمخالفات وتبعات ذلك على الإسلام والمسلمين من تسلط الكفار وهجمتهم على أهل الإسلام وجعل ذلك ذريعة للتسلط على المسلمين والنكاية بهم وما يتبع ذلك مما يغني عن وصفه وذكره ما ترونه وتسمعونه. إذن هذه هي المسألة التي ذكرها أو تتعلق بهذا. في شيء آخر يحتاج إلى التنبيه عليه قبل، في أنا عندي مسائل بس اليوم شوي ما الذهن غير حاضر. كيف؟ ممكن هذا نأتي به، لكن في المقدمات في شيء باقي يتعلق به؟ لعلنا اليوم نقف عند هذا، أظن هذه المسائل، وبودي أن يكون فيها شيء من الاهتمام بهذه المسائل والسؤال عنها، يعني بعض المسائل قد يتراءى للإخوان أن فيها إشكالا أو أنه ربما يصيغ فيها شيء من الحرج، فحتى يعني يغني عن السؤال الملفوظ السؤال المكتوب، لكن لابد من الوقوف على المسائل والاستنارة فيها. وباب الجهاد من أصعب الأبواب وأعظمها في أصله وفيما يحيط به في الواقع، وأيضا ما آل إليه الأمر في هذه الأوقات من تشويه له، وأيضا من اختلاف كثير من صيغ الجهاد وطريقة الجهاد والدخول في بعض المواثيق والدخول في بعض الأحوال التي ربما تزيد من الإشكالات. لكن هنا ينبغي أن يطيب قلب طالب العلم بدراسة هذه المسائل على نحو ما ذكره أو ذكرها أهل العلم، وألا يقع في قلبه شيء من التردد لأجل أنه لا يوافق رغبته، فإن دراسة هذا الكتاب كدراسة الباب الذي قبله والكتاب الذي سبقه والأبواب المتقدمة كلها، فليس أمر الجهاد بأعظم من أمر الصلاة، وإننا لندرس كتاب الصلاة نعم ونتلقى الأحكام بدون ما إيش بدون ما حرج أو تحفظ أو تحسس، لكن كثيرا في مع بعض الإشكالات أو بعض الشبه أو بعض الأحوال نجد فيها يعني عدم إن صح التعبير أو هو صحيح انقياد أو استسلام لما ذكره أهل العلم ودلت عليه الأدلة من بعض المسائل التي يذكرها الفقهاء في كتاب الجهاد. فعلى سبيل المثال يعني إذا قلنا الجهاد مع الإمام قال وماذا ترتجي من كذا وكذا من حكام كذا وحكام كذا وحكام كذا، فلا ينبغي في مثل هذا أن لتردي حال أو حصول ضعف فيه أو نقص كما ذكرنا أن يكون في ذلك افتيات على الحكم الشرعي فهذا مما يزيد الإنسان من طلب زيادة الدراسة لمسائل الجهاد والوقوف معه. هل الآن كثير من المسائل يستشكلها كثير من أو بعض طلبة العلم؟ فهنا أريد أن أنبه على مسألة، وهو أن دراسة الكتاب الجهاد من حيث ما ذكره الفقهاء ينبغي لطالب العلم، ثم ينبغي له أيضا محاولة فهم ما ذكره الفقهاء وما يشبهها من الوقائع في هذا الحال. فهذا قدر لا يحصل التفقه إلا به، لكنه ينبغي الحذر والانتباه من مسألة أخرى، وهو أنه يأتي في القطع بهذه المسائل والدخول في العمل لمجرد الدراسة الأولية أو النظر المبدئي في هذه المسائل، خاصة أننا ذكرنا أن مسائل الجهاد وإقامتها إنما هي مما يتعلق بولي الأمر. فبناء على ذلك لطالب العلم أن يتفقه وينظر ويقارن ويقارب، وتبدو له هذه المسألة جلية وتكون المسألة الأخرى فيها شيء من الإشكال، لكن الانتقال من التعلم إلى العمل فإن ذلك يكتنفه أمران. أولهما أنه يعمل أحيانا في مسائل لا يحسنها في الغالب أو لم يتم العلم بها، ثم أيضا إن تعلق العمل بها ليس مما يتوجه الأمر الشرعي إليه، وإنما هو لمن له إقامة الجهاد وعليه مسؤولية ذلك بين يدي الله جل وعلا. ومما يعني يحتاج أو ينبه عليه هنا أنكم ترون أمرين كثيري الحصول وهما ضارين أيما ضرر. أولهما أن الكلام في مسائل الجهاد أكثر ما تكون عند الناس، مع أن العلم بهذا الباب أقل ما يكون. ولذلك لو سألت كثير من طلبة العلم متى درست كتاب الجهاد وأي الكتب قرأت في كتاب الجهاد وعلى من درست من المشايخ في كتاب الجهاد، حتى ولو دراسة مبسطة، فإنه ربما لا يجد جوابا في واحد من هذه الأسئلة بنعم أو بحصول ذلك، وإنما هي مسألة يتلقفها في مجلس أو في قراءة في موقع أو غير ذلك من الأشياء التي يتوارد الناس على العلم ببعض المسائل فيها. وهذا مؤذن ببلاء عريض ودال على أن الكلام مبناه ومبدأه على الهوى والتشحي في هذه المسائل. أيضا المسألة الثانية أنكم ترون أنه نشأ في هذا الوقت أن أقواما يجعلون لكتاب الجهاد علماء يتلقون عنهم لا يتلقون عن غيرهم، فتسمع أن بعضهم يقول، وهذا أمر واقع صح ولا لا يا أخوان، شيخي في باب الجهاد فلان، فهذا لا شك أنه من أعظم الهوى وأقرب ما يكون إلى حصول الزلل للإنسان. لأن كما ذكرنا أن كتاب الجهاد كغيره، والعالم بكتاب الجهاد والعالم بكتاب الصلاة، فما الذي جعلك تفرق بينهما؟ وما هو إلا الهوى، فما هو إلا الهوى. فلأجل ذلك ينبغي الحذر من هذا، وإن الإنسان إذا صار إلى هذا الطريق فإنه يوشك أن يحصل عليه كثير من الزلل. فلأجل ذلك رأيتم الآن ما يحصل من المفارقات في هذا الكتاب، وأيضا تشحي الناس في أخذ مسائل منبتة لم يذكرها أهل العلم، أو يذكرونها لكنهم يأخذونها على غير وجهها ويتلقونها فيعملون بها في غير ما ذكرها أهل العلم ودلت عليها الأدلة. فالحذر من هذا حقيقة من أهم ما ينبغي الانتباه له وحفظ النفس منه وعدم الاسترسال فيه. وكما ذكرنا من أن الإنسان إذا لم يعلم شيئا فسكت لن يسأل عند الله جل وعلا أنه لما لم تقل في ذلك شيئا ولما لا تفعل في ذلك شيئا. والإنسان إذا توقف في مسألة فلم يعمل بشيء فيها لكونها لم يستبين له فيها شيء فإنه لن يكون عليه عند الله جل وعلا تبعه. لكنه من أدخل نفسه في أمر فلا شك أنه مسؤول عنه وموقوف بين يدي الله جل وعلا في ذلك الأمر ولن يتجاوز هذه المسألة حتى يسأل عند الله عنها. ثم هنا مسألة تقع كثيرا فيما يتعلق بكتاب الجهاد وفي بعض المسائل المشكلة وهي مناسب ذكرها هنا، وكما ذكرت لك أنها أيضا لا تختص بهذا الكتاب. حينما يحصل النقاش في مسائل من مسائل العلم كمسائل الجهاد ونحوها فإنك تجد إيش؟ الأخذ والرد، حتى إذا انقطع خصمه أو تردد في مسألته نعم فكأن ذلك دال على صحة ما عنده وليس الأمر كذلك. فإن مسائل الشرع لا بد فيها من أمران: العلم بصحة المسألة في نفسها ودفع ما يرد عليها. وصحة المسألة في نفسها سابق للدفع، والحاصل عند الناس أنهم إذا دفعوا هذا القول استدلوا به على صحة ذلك القول الذي يقابله وليس الأمر كذلك. فقد لا يصح ذلك القول من جهة لكنه لا يعني أن يكون هذا القول صحيحا لكونه قد اندفع من جهة أخرى. فلأجل ذلك تجدون مثلا أنهم يبحثون مسألة من أي المسائل التي تكون فيها إشكال، فيقول: من يقول لك من أن هذا الدليل لا يصح، أن هذا الدليل يمنع منها؟ هذا الدليل لا يصح. لكن إذا لم يصح الدليل أين لك الدليل أن هذه المسألة صحيحة في نفسها حتى ولو لم يصح الدليل الذي يدفعها؟ فيحصل بذلك كثير من الاستشكال والدخول في بعض المسائل التي يحصل بها كما ذكرنا شيء من الخلل في فهم المسائل الشرع، وخاصة كمثل مسائل الجهاد التي يتعلق بها كثير من الجدال والنقاش والأخذ والرد. فليتنبه وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأعاننا وإياكم على البر والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة ولا نأخذ كتاب التوحيد وننتهي قبل الأذان؟ نعم، في أسئلة عندكم تفضلوا ونأخذ الأسئلة. إذن إلى الله.
ذلك الولي لهؤلاء أو الولي الذي لجهة ثانية.
نعم.
بمعنى خلاصة، هل يمكن الجهاد بدون خلافة؟
نعم. من المعلوم والمستقر أن دولة الإسلام في الأصل كانت واحدة، لكن آل أمرها إلى أنها قد تفرقت وصارت دولا وأمما. كل دولة لها حكم نفسها، واستقر ذلك عند علماء الإسلام وعملوا بمقتضاه. فبناء على ذلك يكون حكم كل بلد في من تولاه. فإذا كانت هذه الدولة إلى إمام فالمصير إلى ذلك الإمام في الحكم بهذا أو ذاك، ولا يكون الحكم مرتبطا بحكم واحد، وأنه إذا لم توجد خلافة فلم تكن لواحد من هذه الولايات صحة فيحصل بذلك الخلل أو النزاع الذي جاء الشرع بخلافه. وكما قلنا أنه وجدت الدول في العهود المتقدمة وأقر ذلك أهل العلم وعملوا بمقتضاه فكان حكما قاضيا وساريا ولا يصار إلى خلافه. نعم. هذه مسألة يعني جيد بحثها، الكلام على الإسلام هل انتشر بالسيف وما يتبع ذلك من المسائل والشبهات التي يثار فيها ويكثر الكلام عنها. وهنا ينبغي في مثل هذه الشبه إذا أثيرت وكان لها مقصد فاسد أن يدفع ذلك المقصد وأن يصحح ذلك المعنى. أرجو أن يفهم معنى هذا الكلام، أن يدفع ذلك المقصد الفاسد ويصحح المعنى. فبعض الناس يأتي بدفع المسألة كلها فيقول لم يشرع الجهاد إلا دفعا أو لم يحصل كذا وكذا، وأن هذا لا، فلربما فارق بعض ما دلت الأدلة على حصوله وقيامه. فبناء على ذلك ينبغي أن يكون دفع الشبه منطلقا من جهة النظر إلى الشرع في أصل الحكم إثباتا لذلك الحكم على حسب ما دلت عليه الأدلة وبيان انتفاء المقصد الفاسد الذي ربما يسوق له، ولا يسلم في وقت من الأوقات ولا مكان من الأمكنة دين الإسلام من إثارة هذه الشبهة أو غيرها. فلا ينشغل الإنسان كثيرا بعد البيان بالترداد والتكرار أو جعل التنازل أو الدخول في بعض ما يكون زيادة في الإشكال أو كثرة أو تحقيقا لمثل هذه الشبهة أو تحقيقا لمثل هذه الشبهة. يعني بعض المسائل إنما تثار بإثارة الشبهة والرد عليها، فإذا لم تكن المسألة ظاهرة فلا يحتاج إلى إبانتها حتى يرد عليها. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كانت الشبهة قد ظهرت فيحسن الرد عليها، إذا اختفت فينبغي إخفاء الكلام عليها، لأن إظهارها ولو لقصد الرد عليها إظهار لها، وليس بكل حال أن يكون الرد عليها مناسبا أو كافيا فيحصل نقيض ما قصدنا من ظهور الشبهة وعدم حصول المقصود الشرعي. أيضا من الأشياء التي تتعلق بهذا، وهذا يعني حصل في بعض الأحوال ظهوره لكنه لم يكن أصلا صحيحا أو موجودا عند أهل الإسلام، وهو أنه حينما يقص تأريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر سيرته على أنها مجموع غزوات كما يحصل عند بعض متأخري المؤلفين، فإن هذا أيضا مما يصدق أو يعزز مثل هذه الأفكار. ولأجل ذلك إذا رأيت طريقة أهل العلم في ذكر سير النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أوسع بكثير من أن تكون غزوة أو قتال لكفار فحسب. فتأمل مثلا ما جاء في زاد المعاد في ذكر سير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الحياة الاجتماعية في قيامه مع أهله وفي علاقته مع جيرانه وفي تواصله مع من أهل الذمة من اليهود إلى غير ذلك من الأمور. تعال وانظر إلى ما جاء من إقامة الدول وإرساء العدل وإظهار المعاملات على أتم نسق وأكمل بيان، منع الاحتكار وأشياء كثيرة، منع التسلط على الفقراء والربا ونحو ذلك، وفتح باب الإحسان والاستيثاق، وكل هذا إرساء لماذا؟ للتجارات وقيامها واستقرار الدول وبنائها. فلا بد حينما يتصور تاريخ وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها إنما تتصور بهذا المعنى الشامل. ربما تكون بعض الكتب ذكرت ذلك مبثوثا، لكنه لا يسع طالب العلم وقد ثارت الشبهة أو ظهرت هذه الأمور إلا أن يقف مع هذا وقفة وأن يكون له نظرة حتى يستبان في ذلك الحق ويظهر الأمر ولا تزداد هذه الشبهة. نعم، في شيء يتعلق بهذا؟ نعم يا أحمد. هذه المسائل مسائل فيها إشكال، وإذا قلت لك من أنه سينتهي الكلام إلي فيها فأنا مخطئ وظالم لنفسي ولك، لكن هذه يتعلق بها مسائل كثيرة. في أولها إثبات عدم إيش؟ عدم الولاية من حصولها، فإن كثيرا مما يقال من أنه لا تثبت فيها الولاية قد تكون الولاية ثابتة. فإذا افترضنا من كل وجه من أن البلد بلدا غير مسلم، نعم، فإن محل إقامة الجهاد ليس هو ذاك، إنما محل إقامة الجهاد هو بلاد المسلمين، ولأجل ذلك شرعت الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، ويذكرها الفقهاء في كتاب الجهاد. فبناء على ذلك لا يكون لهذه المسألة ظهور، لأنه إما أنه ليس فيها ليست من بلاد أهل الإسلام فليست محلا لإقامة الجهاد من جهة الناس، لأن محل إقامة الجهاد هي من جهة ولي الأمر، من جهة الإمام المسلم، من جهة بلاد المسلمين. فإن كان فيها إمام ويحصل الاختلاف فيه فالأصل بقاء الولاية ولا يفتات عليه. نعم نعم يا شيخ إبراهيم. كيف؟ أنا بودي يا أخوان إن كثير من المسائل هذه ما في إشكال، نحن نريد أن نطيل فيها، ولا تظنوا أنني سأقول في كل مسألة، بل إذا جاءت المسألة ولا أحسن فيها سأقول بأني لا أحسنها، وإذا لم أكن أحسنها فنرجع إلى المسألة السابقة أنه ليس عدم إحساني فيها أنه حصول لضدها، فإن هذا ليس بالضرورة. لكن من المهم أن نقف على كثير من المسائل ونستفيد فيها، ولو أخذ شيء من الوقت معنا في دراسة هذا الكتاب. نعم يا إبراهيم. فأنا بدي الإخوان يحاولون يحضرون يستجمعون بعض ما يرونه وحتى نستفيد أكثر. نعم يا إبراهيم. هل يعتبر أي؟ لكن الحاكم مسلم، هذه تأتي ترجع إلى مسألة التي هي الخلاف فيها عند أهل المشهور في هل هذا يحصل به الكفر أو لا، وذلك معروف يعني عند أهل العلم. على كل حال نجعل هذه المسألة في أول الدرس القادم ونزداد في الكلام فيها. نعم.